أو لا يضحكون أو يعني إذا أتوا سيفعلون ويفعلون. في الحقيقة هذه كلها كلمات بعيدة عن الحق وعن الصواب. وكما يعني أشار البعض إلى أن الإسلام جرب على مدار تاريخ طويل فسعد الناس به جميعا في كل أرجاء الدنيا. وها نحن قد جربنا مناهج مستوردة في كثير من البلاد اليوم. ماذا آل أمرها؟ الواقع لعله يشهد لأنه لا نجاح ولا فلاح ولا صلاح لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى الحق والالتزام بمنهج الحق. والإسلام هو دين الإنسانية كلها، دين الرحمة. الإسلام رسالة عالمية للبشر أجمعين، إن دخلوا فيه نعموا وسعدوا، وإن عاشوا تحت ظلاله آمنوا واستقروا. فالمسألة لا تحتاج إلى مغالطات من أحد هنا أو هناك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أيضا لي كلمة وأنا فهمت من خلال وأنا داخل بيتي قريبا من خلال المناقشة أنكم ستدخلون الآن في موضوع الانتخابات ولا الحديث عنها، ولا أود أن أسترق الأحداث، بس أنا لي فقط إشارة يسيرة أود أن أسمعها لأبناء شعبي ولهذه الأمة. أقول بأن الكلمة أمانة ويجب على الإنسان أن يصدق فيها، ومن هذا المنطلق على كل واحد منا أن يدلي صوته بأمانة وصدق دون أن يملى عليه شيء لا يعرفه هو ولا يهواه. الانتخابات هي عندما ترشح إنسانا أو تختار إنسانا أنت لازم لابد أن تشهد بعلمه وفقهه ودينه، وأن تثق في أنه يمكن أن يقدم لهذه الأمة في جميع مناحي الحياة ما ينفعها إلى التقدم وإلى الازدهار وإلى أن نصل بها جميعا إلى مصاف العالمية. الإسلام لا يدعو إلى الخلف ولا إلى التخلف ولا إلى القهقرة، وإنما يدعو إلى التقدم. نحن إذا طبقناه وعرفناه وفقهناه إن شاء الله تعالى ستصبح هذه البلد، وهذا ما نسعى إليه، في مصاف الدول العالمية المتقدمة. وهذا يكون من خلال مجلس منتخب على مصداقية صحيحة ومجلس الصحة التعبير محترم يحترم آراءه يحترم ذاته يسعى لمصلحة هذه الأمة. والخيانة في مثل هذا في الحقيقة ستؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على هذا المجتمع. يا إخواني نحن الآن نستقبل مرحلة جديدة ونستشرف مستقبلا نطمع أن نسير فيه سيرا جميلا طيبا تسعد فيه البلاد ويسعد من خلاله العباد، ويكون ذلك من خلال حكومة منتخبة تسعى لوضع دستور صحيح قائم على الحق والبر والتقوى والمعروف مع مراعاة جميع أطراف المجتمع فيه. نحن لسنا ذئابا نأكل غيرنا، وإنما تعلمنا الأدب من خلال ديننا ونعطي لكل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك ينتخب أيضا لهذه البلد رئيس يرعى ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويقوم بما يجب أن يقوم عليه به. ختاما أذكر بقول الله تعالى في قوم شاهدوا بالباطل بجماعة من المنافقين، يقول الله عز وجل له في كتابه موجها الخطاب إليهم والقرآن ليتلى إلى يوم الدين: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إن من يدلي بصوته في غير الحق ولمن لا يستحقه ويشهد بالباطل له لا شك أنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة، فليعد لهذا السؤال جوابا. أعتذر إليكم عن لون من ألوان الإطالة وأنتم في نهاية الحلقة، ولكن أحببت أن أشارك معكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله تعالى لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الأستاذ بجامعة العالم الإسلامي والرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. نعود مرة أخرى إلى أستاذنا فضيلة الدكتور محمد هشام راغب ليحدثنا عن هذه الضوابط التي ينبغي أن ترعى في الإعلام لدى الدعاية الانتخابية، وما يجب على الإعلاميين الشرفاء من واجبات حيال أمتهم في هذه المرحلة التاريخية.
نعم، الحمد لله. الإعلام له يعني سطوة في مجتمعنا، له تأثير بالغ على عقول الناس وأفكارهم. لذلك نناشد كل إنسان له علاقة بالإعلام إنه يتقي الله تبارك وتعالى ويعلم كما سمعنا منذ قليل الآن أن الكلمة أمانة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستشار مؤتمن. فهذا الذي يبدي رأيه في الإعلام أو يخطط لبرنامج أو لمقال أو لتحقيق إنما يتأثر بكلامه أحيانا عشرات مئات آلاف ملايين الناس، فإن قال سوءا أو دبر سوءا فعليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة. هذا أمر شديد لأنه له تأثير متعد، يعني لا يتوقف تأثيره على نفسه. أي إنسان متلبس في عمل من أعمال الإعلام فعليه مسؤولية كبيرة. لذلك نناشد يعني جميع الإعلاميين أنهم يتوخوا الصدق والشفافية في العملية الانتخابية في نقل أخبار الناس، وأن يكون هناك توازن في نقل هذه الأخبار، ولا يجرمنهم أنهم مثلا يعني كارهين لطيار معين أن يكحفوا عليهم أو أن يظلموهم، فهذا كله يعني غير مقبول. الأمر الثاني هو لجمهور الشعب، كيف نتعامل نحن مع وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام لها سطوة شديدة. الآن الوقت متأخر جدا على إصلاح المنظومة الإعلامية، لكن أقل القليل نتناصح فيما بيننا أننا لا نعطي يعني أفكارنا وآذاننا إلى بعض وسائل الإعلام التي يقف وراءها يعني كثير من الإعلام الخاص، سواء في التلفزيون أو في الصحافة. ملاكه كونوا ثرواتهم في العهد السابق، توجهاتهم معروفة، وصاحب المكان هو الذي يوجه، ليس مقدم البرامج أو مقدمة البرامج، هؤلاء صورة وأدوات، لكن صاحب المصلحة الحقيقية صاحب الدكان دوت. فلينظر في هذا، والتجارب يعني موجودة أمامنا. في الاستفتاء الأخير بعض الناس عملوا إحصاء وجدوا أنه تقريبا 95% من وسائل الإعلام الخاصة كانت ضد التصويت للتعديلات الدستورية. 95% هذه الهجمة. وبعد حدوث الاستفتاء تقريبا أقيمت يعني سرادقات للعزاء في الاستوديوهات المختلفة، حتى بعضهم لبس السواد. هذا الزخم، هذا التأثير، فإحنا نتناصح فيما بيننا ونلجأ لوسائل الإعلام المأمونة المضمونة، حتى لو كانت ساذجة، حتى لو كانت وسائلها ضعيفة. طبعا نناشد مثلا القنوات الإسلامية وبعض الصحافة إنها تجتهد. امبارح شفت قناة الحكمة في تغطيتها لأحداث ميدان التحرير، الحقيقة يعني حاجة طيبة جدا، في وقت مبكر من المساء وجدتهم ينقلون مباشرة من ميدان التحرير، لهم مراسل وينقل ويعمل لقاءات مع الناس وينقل. هذا يوفر على المشاهدين ضرورة أنه يلجأ للقنوات الأخرى فيصيبه منها ما يصيبه. فهذا الأمر يحتاج أنه يعني نتناصح فيما بيننا. إذا كان المسلم ينصح أنه لا يعطي أذنه لمبتدع، فالآن ينصح ألا يسلم فكره وعقله وأذنه لمن لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى فيه. الأمر الثاني أننا يعني نتوجه بنداء أيضا للهيئة العليا للانتخابات أو اللجنة العليا للانتخابات أن تفعل ما فعلته تونس في الانتخابات الأخيرة. جعلت هناك لجنة لمراقبة الإعلام، تعطي تقارير يومية وتعلن على الملأ. أي وسيلة إعلام تنحاز، تشوه المعلومات، تعلن على الملأ، وهذه هيئة مستقلة، فالناس تحذر منها ولا تتمادى في غيها إلى ما بعد الانتخابات ويكون يعني الفساد قد وقع بالفعل.
يعني فضلتك عايز تعلم على 95% من وسائل الإعلام؟
لو وجدت مثل هذه الآيات الرقابية بعض الناس هيبدأ يخلي باله ويتراجع. أما إن كان البث بلا حسيب ولا رقيب، امبارح في الأحداث برضو رئيس حزب يتكلم في التلفزيون الرسمي ويقول أنا كنت موجود امبارح في مظاهرات يوم الجمعة في التحرير، يقولوا كنت إلى جانب منصة الإخوان المسلمين، يقولوا وسمعت بوداني من يقول لا إله إلا الله، كأنها جريمة، كأنه قال منكرا، وأخذ يقول هذا ويكرره مرات، يقولوا إحنا مش مسلمين كلنا، لماذا يقول لا إله إلا الله؟ هذا رئيس حزب ده مش واحد. ومقدم البرنامج ساكت يبتسم وكأنه يعني ما في شيء حدث. فاللي أقصده أنه لو أن اللجنة العليا للانتخابات تنبهت لهذا وعلمت تأثير الإعلام. الأمر الأخير بالنسبة للنظام الحاكم أيضا، لو يضع بعض الضوابط عاجلا لوسائل الإعلام الخاصة وكذلك الحكومية. الآن في نداءات يعني كثيرة تطهير الإعلام الحكومي، وبالفعل يعني تمت بعض الخطوات في الصحافة القومية وغيرها. طب ماذا عن الإعلام الخاص الذي يمثل الشريحة الكبرى من الإعلام؟ كيف يترك يرتع بهذه الصورة؟ يعني إزاي نمسك ناس كبار ويتحطوا في السجن عشان مثلا بعض الأطعمة ولا أسمنت ولا كذا، ويترك من يتلاعبون بعقول الناس وأفكارهم، يسمموا أفكار الناس؟ يعني بعض آثار الكلام اللي سمعناه من أخينا المتصل هذا من تأثير الإعلام.
يعني هذه دعوة لمصادرة الحرية في الإعلام؟
لا على الإطلاق، أنا أقول رقابة، أنا أقول رقابة على هذا الأداء، رقابة على هذا الأداء. كيف يكون الأداء يعني سداح مدح بهذه الصورة؟ هذا الأمر. وفي تجربة أمامنا يعني في تونس، تجربة ناجحة منضبطة ولجنة لها صلاحيات تصدر تقارير يومية، وكانت القنوات وإذا اتهمت بشيء بتحاول تعدل مسارها، لأن الآن ده أمام الناس وأمام الشعب، فيراعى هذا الأمر، يراعى هذا الأمر في الفترة القادمة. ونناشد بقى وسائل الإعلام الإسلامية المختلفة إنها بقدر الإمكان تحسن أدائها، ونصبر على بعض الخلل في أدائها أو بعض إمكانياتها محدودة وخبراتها محدودة، لكن نصبر في هذه الأيام ونحاول نستقي منها الأخبار والمعلومات والتحليلات حتى لا نقع. وبعض الناس يقول لا مش مهم، أنا أسمع هذا. يعني بعض وسائل الإعلام صارت محترفة في الكذب، تبص السم في العسل، فالإنسان ممكن يستقي منها ولا يشعر، تلوث أفكاره وتلوث معتقداته بدون أن يدري. يعني بيكون قاعد في حالة استرخاء واستقبال سلبي للمعلومات فتتسرب إليه هذه الأفكار.
جزاك الله خيرا، شكر الله لفضيلتك.
الله يبارك فيك
فضيلة الدكتور عمر. ورد في بيان الختامي للمؤتمر الرابع للهيئة الشرعية عبارة تقول: تعتبر المشاركة الجماهيرية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى استكمالا حقيقيا للثورة المصرية، وإنقاذا متوجبا لها، وعملا مهما في تطهير الحياة السياسية. هذه عبارة الهيئة الشرعية في بيانها الذي صدر في مؤتمرها الأخير. وفي هذا المجلس ذكرنا عبارة من يقول ينبغي الخروج إلى الميدان إنقاذا للثورة المصرية وتحقيقا لأهدافها وأغراضها ونتائجها، وذكرنا أن هذا مسار وذاك مسار. فما تعليقكم وقد أفضتم في مسألة الشريعة وما يتعلق بها؟ فهل ترون هذا المسار هو المسار الأنسب لبلادنا في هذه الفترة، أم لكم في هذا رأي آخر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لمسألة الانتخابات واختيار هذا الطريق، مسألة شائكة من ناحيتين. نحن قبل ثورة 25 يناير كنا لا نرى الانتخابات، وكنا نعيب على إخواننا إذا دخلوا الانتخابات ودخلوا مجلس الشعب، وكانت هناك تجربة للإخوان المسلمين لها ما لها وعليها ما عليها، والذي عليها أكثر من الذي لها. ولما نجح الكثيرون منهم 88 عضوا كممت أفواهه، وكان هناك قسم على دستور وضعي، فكنا نرفض هذا. وإن كان الإخوان حين يدخلون يقولون درء مفسدة مقدم على جلب المصلحة، أن نشوف البلد ماشي إزاي ونأخذ خبرة سياسية، هذه وجهة نظرهم. لكن نحن في الغالب الأعم كنا لا نرى هذا. لكن بعد ثورة 25 يناير أدركنا جانبا آخر، هو أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. نحن إذا تقدمنا الآن للانتخابات، وفضلتك متقدم كعضو، عن دائرة مدينة نصر وآخرون من المتدينين إنه سيدخل لا ليقسم على دستور باطل، وسيدخل لا لمجرد أمور خدمية لمصلحة المواطن وللمنطقة التي هو يسكن فيها والدائرة التي ينتمي إليها. إننا نريد أن ندخل هذه المعركة من أجل نصرة دين الله ومن أجل تطبيق شرع الله. وشرع الله تعالى عندنا موجود في قرآنه، في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم هو ليس كل القضاة ولا المحامين يحفظون القرآن ويعرفون السنة. فقننت الشريعة الإسلامية أكثر من مرة على يد مجمع البحوث الإسلامية وفي مجلس الشعب أيام الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب في عهد الرئيس السادات، والشريعة مقننة وجاهزة. وأنا أطالب القانونيين والحقوقيين والشرعيين أن يقارنوا بين الشريعة والقانون، أن يقول لنا ما الذي يعيب الشريعة في ألا تقنن وحتى يؤتى بأفكار الغربيين لتكون قانونا نحكم نحن به نحن المسلمين. إذن نحن اخترنا هذا الطريق على أنه هو الطريق الأهدأ أو الأسلم أو الطريق الذي وجدنا الباب أمامنا مفتوحا فاخترناه وولجناه، وسنستمر في ولوجه ما لم يغلق دوننا. فإذا أغلق دوننا فعندنا في إسلامنا أبواب أخرى.
جزاك الله خيرا وشكر الله تعالى،
بارك الله فيكم.
ورد أيضا في بيان الختامي لهذا المؤتمر أن الهيئة أفتت فقالت يتعين التنسيق والتنازل بين الإسلاميين في المقاعد الفردية حال خوف تشتت الأصوات وتفرقها بما يضعف الفرصة في النجاح ويضر بالمصالح العليا للوطن، وكل مسؤول عن واجبه في هذا الصدد. لا شك أن التيارات الإسلامية منها من استجاب لمثل هذه الفتاوى والنداءات، فوقع تنسيق وتعاون وإن كان قليلا محدودا. وإذا أردنا أن نحدث فلنحدث بتجربة مدينة نصر واتفاق الإسلاميين على مرشح واحد، ثم إن أكثر الدوائر لم يقع فيها هذا، أكثر الدوائر لم يقع فيها هذا، وهناك أيضا خوف أكيد من تشتت الأصوات بين حزبين كبيرين يمثلين طائفتين كبيرتين يمثلان طائفتين كبيرتين من الطوائف التي تعمل بالدعوة وتعنى بقضاياها. نريد كلمة توجيهية من فضيلتكم في هذا الإطار ينفع الله تعالى بها، إن لم ينفع في المرحلة الأولى لعله أن ينفع بها في المرحلة الثانية في انتخابات الإعادة، إن يسر الله تعالى وأعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأود أن أؤكد بداية لشعب مصر الأبي العبقري أنا من أعظم دعاماتي نجاح العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة بعد توفيق الله عز وجل خروجكم بصورة ملفتة للنظر كما كان خروجكم من قبل ملفتة للنظر، بل وأطالبكم أيضا أن تشكلوا أنتم بأنفسكم لجانا شعبيا أو سموها ما شئتم لحماية اللجان الانتخابية ولحماية صناديق الاقتراع من أي عمليات سطو أو بلطجة أو سمسرة لشراء الأصوات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذه واحدة. الأمر الثاني متعلق بإخواننا المرشحين. أقول لهم ما أمرنا به ربنا جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأحذرهم بقول ربنا جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بل وأشدد التحذير بقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أقول لهم إخواني وأحبابي، نحن في مرحلة حرجة وعلى مفترق طرق، إما أن نكون أو لا نكون، فتجردوا لله جل وعلا وأخلصوا النوايا لله سبحانه وتعالى، وسل نفسك أخي الحبيب لماذا دخلت، ما هي النية، ما هي الغاية، ما هي الهدف. فالانتخابات ليست غاية قط، وإنما هي وسيلة لغاية عظيمة ألا وهي نصرة دين الله تبارك وتعالى وتطبيق شرع الله عز وجل ثم العمل لمصلحة هذا البلد. فأنا أرجو من إخواننا أن يتجردوا في هذه مرحلة التجرد. لا ينبغي على الإطلاق أن نعمل من أجل حزب ننتمي إليه أو من أجل جماعة ننتسب إليها أو من أجل الأنا، وإنما يجب علينا جميعا أن نتجرد وأن نعمل لربنا سبحانه وتعالى ثم لصالح بلدنا. لو أنني رأيت أحد إخواني في الدائرة التي ترشحت فيها، لو رأيت أخي هذا هو أكفأ وأولى مني، أنا أرى أن تجردي لله تبارك وتعالى إن كنت صادقا فيه يحتم علي أن أذهب إليه بقدمي وبنفسي لأتنازل له ولأقول أنت أولى وأكفأ بهذا الأمر مني. روى الإمام الحاكم في المستدرك والخطيب في تاريخ بغداد والبيهقي في السنن وغيرهم بسند فيه ضعف من باب الأمانة العلمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من يوقف الحديث على عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فرأى في المسلمين من هو أصلح للمسلمين منهم فقد خان الله ورسوله. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وربنا جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأنا أناشد إخواني أن يتجردوا لله تبارك وتعالى وأن يلينوا في أيدي بعضهم البعض وألا تفترق قلوبهم حتى لا تفترق صفوفهم. فها أنا ذا ألمح هذا التوجيه النبوي من سيدنا رسول الله يقول: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فكأن تشرذم الصفوف وتنازع الصفوف ينعكس انعكاسا مباشرا على تشرذم القلوب وتهارجها واختلافها وتنازعها الذي جعله ربنا تبارك وتعالى قرين الفشل وقرين الهزائم. فأنا أنصح إخواني أن يتجردوا لله تبارك وتعالى وأن يعلموا يقينا أنهم أمام مرحلة حرجة معركة حاسمة، وينبغي أن نري ربنا من أنفسنا خيرا وأن نري غيرنا من ذوي الاتجاهات الأخرى من أنفسنا خيرا، لتقول الدنيا كلها: هاهم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم يقدم أحدهم الأكفأ والأصلح لأنهم لا يريدون دنيا ولا يعملون من أجل كراسي. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري وغيره، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، ليس في سبيل حزب أو جماعة أو أنا، وإنما في سبيل الله. إن كان في إن استأذن ليؤذن له، وإن شفع ليشفع، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساق. فهؤلاء لا يعملون من أجل طبل إعلامي أو زمر سياسي أو مغنم دنيوي، إنما هم يعملون من أجل رضا الرب العلي سبحانه وتعالى. وأرجو الله عز وجل أن يعيننا وأن يعين إخواننا جميعا على هذا التجرد في هذه المرحلة الحاسمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين. شكر الله لكم هذه الكلمة الطيبة المباركة. ثم ننتقل إلى فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود، ونقول: كثيرون هم الذين يسألون كيف ننتخب ومن ننتخب، وهذا يحتاج إلى شيء من الإيضاح. فيطلب من كل ناخب أن يرشح واحدا في المقعد الفردي في الفئات وآخر في العمال، وأن يختار قائمة من القوائم المطروحة أمامه للأحزاب، فكأنها اختيارات ثلاث: قائمة ومقعدين فرديين في العمال أو في الفئات، أو أحدهما في العمال والآخر في الفئات. طيب، ويأتي السؤال بعد ذلك: أي القوائم نختار، وإلى أي القوائم نميل، وما هي الاعتبارات التي يجب أن نرعاها ونحن نختار القائمة رقم واحد أو القائمة رقم اثنين والمرشح رقم واحد والمرشح رقم اثنين؟ هذا ما نريد تسليط الضوء عليه، بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المنتمين إلى التيار الإسلامي الذين دخلوا في العملية السياسية أعلنوا جميعا أنهم إنما دخلوا من أجل العمل على تطبيق شريعة الرب تبارك وتعالى. هذه نقطة أولية. والنقطة الثانية: النهوض بالبلد، فإن النظام السابق ترك البلد مهلهلا على وشك الإفلاس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. فلو أننا استحضرنا هذا وكنا قد أخلصنا النية لله عز وجل فعلا، لا يهمنا كما ذكر الشيخ محمد حسن حفظه الله أن نكون في المقدمة أو نكون في الساقة أو أن ينصر الإسلام على أيدينا أم على أيدي غيرنا، المهم أن ينصر الإسلام. ولقد سألتني امرأة بالنهار نهار ذلك هذا اليوم، وقالت إن بعض المرشحين قد رشحوا أمام شخصية معينة، هذه الشخصية شخصية لها مكانة دنيوية ومكانة دنية رفيعة، وهؤلاء أبوا أن ينسحبوا، وبعضهم قال أنا لقد ترشحت وأنفقت على حملة الانتخابية مبلغا من المال قبل أن يعلن هو ترشيحه، فمن ننتخب؟ قلت لها لا ينبغي أن نسأل هذا السؤال، إن كان الذي رشح نفسه سابقا وأنفق مالا على العمليات الانتخابية، إن كان قد عمل هذا لله عز وجل، فماله هذا في سبيل الله وعليه أن ينسحب ليمكن الشخص الآخر ذا المكانة الرفيعة من الترشح ومن النجاح، لأن هذا سيكون مؤثرا في المجلس بخلاف هذا الذي أنفق. فينبغي علينا جميعا أن نتذكر قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. الأمين من لم يكن أمينا على دينه فلن يؤتمن على شيء، والقوي أي القوي في تخصصه وفي أمور الدين والدنيا أيضا ينبغي أن يكون كفاءة. يعني مثلا هب أننا أمام مرشحين، المرشح الأول بلغ مرحلة عالية من الدين لكن لا خبرة له، والمرشح الثاني بلغ مرحلة معقولة من الدين لكن له خبرة له كفاءة وتمرس في هذا الأمر، من نقدم؟ لننظر إلى السنة وإلى مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل استعمل ذا الخبرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفي جنده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لو نظرنا إلى مسلك الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم لنجدن نفس الأمر. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعزل أبا عبيدة بن جراح أمين الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويعين قائدا للجيش خالد بن الوليد. هكذا كانوا يقدمون من قدمه الله ورسوله. شوفوا الصلاة، تعجبت كثيرا حين قفت على هذا الحديث. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أكثرهم قرآنا. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون إلى المدينة نزلوا بالعصبة من قباء، وكان يؤمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا بقدم الحيثية، وكان أكثرهم قرآنا، وفي القوم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وعمر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإحنا نحن ينبغي علينا أن نقدم الأكفأ شريطة أن يكون أمينا على دين الله تبارك وتعالى. ولنتذكر أن هذه شهادة. فضيلة الدكتور محمد هشام نبه إلى هذه النقطة، أن الإنسان بشهادته هذه قد يجر الويلات على أمته إن لم يكن أمينا في شهادته. قد تكون شهادة تزور، وقد تكون شهادة لله كما قال تعالى وأقيموا الشهادة لله. ولا ينبغي في هذا الصدد أن نرشح قريبا لنا أو صديقا لنا أو واحدا من الذين ينتمون إلى تيارنا أو تيار غيرنا. لا ينبغي أن نتجرد من كل هذا كما تفضل الشيخ محمد حسان، وأن تكون شهادتنا لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا ينبغي أن ننحاز للفقير لأنه فقير، ولا للغني لأنه غني، ولا القوي لأنه قوي، ولا للضعيف لأنه ضعيف، لكن ينبغي أن ننحاز إلى من نعتقد وهذا المعتقد رب العزة سبحانه وتعالى مطلع عليه، إلى من نعتقد أنه الأكفأ في هذه المرحلة. لأننا هذا أيضا من الأمانة، وفي حديثان في منتهى الخطورة الواحد بيستحضر هذين الحديثين دائما عند الفتوى أو المشورة، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأول عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن دي أمانة، وخيانة الأمانة من علامات النفاق. والثاني عند الترمذي وقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. لما أنا أقول للناس رشعوا فلان لأن فلانا هذا يمت لي بصلة قرابة أو صداقة أو ما إلى ذلك، لا، من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فقد خانه. فينبغي علينا أن نتجرد في هذا الأمر وأن نختار القوي الأمين. ثم أنا أطلت،
لا بالعكس، مستفيدين ومستمتعين وإخواننا المشاهدين كذلك.
ثم نحن بين أمرين، إما أن نختار رجلا حريصا على الدين وهذا هو الأمر الذي له الأولوية، أو نختار رجلا حريصا على الدنيا بزعم أنه يريد تنمية اقتصادية وتقدما حضاريا وما إلى ذلك. لا والله، لابد أن نختار الحريص على الدين، لأننا إن أضعنا الدين ضيعنا الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض السماء. ولو أنهم بركات من السماء ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقد سمعنا فضيلة الشيخ وهو يقول إن الحيدة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستؤدي إلى مصائب. أو إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فلابد أن تصيبنا المصائب والنوائب. فينبغي على الإنسان، هذه فتنة، أولا لابد أن نشارك في العملية الانتخابية لأن هذا من نصرة دين الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين: لما أقدم لابد أن يكون الدين مطمح نظري في كل شيء. طيب، مع الدين الكفاءة. الكفاءة. تفاضل اثنان في أمر الدين وأحدهما أعلى في الكفاءة، ولكن عنده من الدين ما يؤهله للقيام بهذا الدور في هذه المرحلة، وهو المطالبة بتطبيق شريعة الله والحرص على هذا، يبقى يقدم. هذا ما عندي في هذا الأمر. بارك الله فيك.
جزاكم الله تعالى خيرا وشكر الله تعالى لك.
صلى الله إليك يا شيخ.
في ختام هذا اللقاء المبارك نسأل فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم كلمة جامعة مانعة في هذا الشأن يوجهها لعموم الأمة بمناسبة ما سوف تقدم عليه بإذن الله في 28 من شهر نوفمبر الجاري إن يسر الله تعالى وأعان. فإلى كلمته الختامية المباركة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحضرني قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. فإخلاص العمل لله والتعامل مع الله، وفي أتقياء أخفياء والأدوار كثيرة جدا، السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، لابد من تعاون على البر والتقوى، لابد من اختيار من عنده ديانة وأمانة. يقولون: ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. وكان عثمان بن عفان رضوان الله عليه يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكان عمر يبعث لولاته ويقول: ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. بالنسبة للتيار الإسلامي اللي بيتخوف منه، يعني والله الحمد فيه كل الكفاءات، والتيار الإسلامي هذا اللي بيتخوف منه يعني بيعبر عن 80 مليون نسمة في، وإلا فهل أخرجنا الناس من الملة؟ أبدا، ما الشعب كله مسلم
ولله الحمد يريد أن يحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخوف من الإسلاميين، الإسلاميون من هم؟ ابن العم وابن الخال وأنا وأنت، البقال البواب، كل هؤلاء بينتسبوا لدين الله تبارك وتعالى. والإسلام هو الدين الذي رضي أولانا ربنا تبارك وتعالى دينه. وبالتالي أن نقدم على الانتخابات نختار الأكفأ، الأمة في ليست عقيمة، الكفاءة موجودة في الإسلاميين والله الحمد كواقع موجود فيهم كل التخصصات. إن كان في وقت من الأوقات كانوا يشاهرون بالإسلاميين وأنهم أصحاب حرف خسيسة ودنيئة، هذا تشير يعني مضى أوانه، وإلا فالواقع موجود والسيف أصدق أنباء من الكتب. فكل الكفاءات موجودة والله الحمد، علماء الاقتصاد السياسة الاجتماع، ولربما الشريحة الموجودة الآن بتعبر تعبير واضح وبين. فالحاصل أن يكون يختار، والمجلس مجلس الشعب هو في الأصل والأساس مجلس تشريعي، فينتبه لهذه المسألة، يناط به وضع دستور للبلاد. ودستور البلاد إذا كان الشيوعي بيحرص على أن يحكم بشيوعيته وقيسوا على ذلك بقية الأمم، فلسنا بأقل، لابد أن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يتقدم الأكفاء، والمؤمن أحرص الناس على الخير وعلى نفع البلاد والعباد، نفع متعد لأهل الكتاب، نفعه والواقع بيشهد، رسائل الطمأنة الواقعية موجودة، نفعه حتى للحيوان الموجود يعني، والمؤمن أولى بكل خير. وبالتالي أن يختار الأكفاء من الإسلاميين هذا واجب شرعي، وخصوصا وأن الغرض هو إقامة الحق في الخلق، المحافظة على هوية هذه الأمة، إن العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينتفع به البلاد والعباد في العاجل والآجل، وحتى الأمن وغير الأمن لابد من الانتباه لبوابة العبودية، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق. البوابة عندنا هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلا فإيه قيمة إن أنا أنحت من الجبال بيوتا، إن الناس تمتلك السيارات الفيلات وتعيش بعيدا عن دين الله تبارك وتعالى، هذا مآله إلى دمار العاجل والآجل. فنحن نسعى لوصل الدنيا بالآخرة والأرض بالسماء، الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي لا ينفصل عندنا عن تعبيد الدنيا بدين الله. ولذلك نبي الله شعيب بعدما نهى عن تطفيف المكيال والميزان وأمر بتوحيد الله جل وعلا، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع مما هو، أن يرضي الجميع بما يرضيه عنهم، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
أيها الفضلاء الكرام، هذه ثلاث ساعات قضيت من أعمارنا وأعماركم في روضة من رياض العلم والعلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا ولكم جميعا في موازين الحسنات. باسمكم جميعا أتوجه إلى فضيلة مشايخنا الأجلاء، أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء الذين شرفونا وأكرمونا بهذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثلها وأمثالها في هذه القناة المباركة وفي غيرها من القنوات النافعة الهادفة إن شاء الله. إن ربنا هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.